بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو سلم بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مكروها، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في هذا اللقاء الأول بين يدي هذه الدورة العلمية، أحييكم في بدايته بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، هذه هي الدورة العلمية الثانية في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة كيل. فقد سبقت لنا دورة من قبل كان موضوعها شرح مقدمة متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى. وفي هذه الدورة اختار الإخوة القائمون على تسيير هذا المسجد المبارك متنا مختصرا في معتقد أهل السنة والجماعة لعدم من أعلام العلم وفقيه لا يبارى في الفقه، إنه العلامة مجدد هذا العصر أحسبه كذلك الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فهو من المجددين في هذا العصر. المتن الذي سوف نقوم بشرحه عنوانه عقيدة أهل السنة والجماعة، متن مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة سطره الشيخ رحمه الله تعالى وقام بشرحه رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ، وهذه المقدمة، نود أن نتعرف باختصار شديد على منزلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين عالم جليل وفقيه خبير بالفقه ومسائل ودروبه، كتب الله له القبول في قلوب عباده. وكما تعلمون أن علماء السنة محن يبتلى بهم الخلق، فمن أحبهم كان من أهل السنة، ومن أبغضهم كان من أهل البدعة، كما قال العلماء إن أحمد ابن حنبل محنة، من أحب أحمد كان من أهل السنة، ومن أبغض أحمد اتهمناه على دينه. هكذا العلماء الراسخون في العلم يجعلهم الله عز وجل محنا يبتلي بهم الناس ليظهر أهل الحق من غيرهم. فمثلا أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين محن، من أحبهم واتبع طريقهم هو من أهل الحق، ومن همزهم أو لمزهم فهو من أهل الباطل، يكذب الله ويكذب رسوله. فإن الله تعالى قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجعل إيمانهم مقياسا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جيل جعل الله عز وجل إيمانه مقياسا للإيمان وميزانا للإيمان، فكفى بهذه منقبة وكفى بهذه تزكية. لذا من همزهم أو لمزهم أو وقع فيهم فهو زنديق، كما أخبر علماء السلف، أي خارج عن الدين. لماذا؟ لأنهم شهودنا ونقلت وحي السماء عن رسولنا إلينا، فمن همزهم أو لمزهم إنما أراد هدم الإسلام كتاب وسنة، لأن الوحي ما وصل إلينا إلا عن طريقهم، وهم أعلى الناس سندا لأنهم أخذوا مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول الأمين أخذ عن جبريل، وجبريل أخذ عن رب العزة جل وعلا، فأعلى الناس سندا هم أصحاب نبينا وهم شهودنا، هم حملة الوحي إلينا. فمن أراد هدمهم إنما أراد هدم الإسلام كتاب وسنة. ولذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن خير الناس هم القرن الذين ظهر فيهم النبي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أي خير الأجيال الجيل الذي صنع على مائدة القرآن على يد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم جيل الصحابة رضي الله عنهم. ثم الذين يلونهم أي التابعون الذين أخذوا العلم عمن أخذ العلم عن رسول الله، فهم أخذوا العلم عن الصحابة. ثم الذين يلونهم أي تابعوا التابعين الذين أخذوا العلم عمن أخذ العلم عمن أخذ عن رسول الله، فهم أخذوا عن التابعين الذين حصلوا العلم على يد الصحابة، والصحابة أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى القرون الثلاثة المفضلة. ثم من يأتي من بعدهم ويتبع سبيلهم وينهج نهجهم فهو من أهل السنة والجماعة. ولذا أهل السنة هم أهل الحق، أهل السنة هم الذين أخذوا عن الكتاب وعن صحيح سنة النبي بفهم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكل من صار على هذا الدرب وعلى هذا الطريق فهو من أهل الحق. ولذا أهل السنة في أي بيئة كانت هم السواد الأعظم، وليس معنى السواد الأعظم الكثرة أبدا، إنما المقصود بالسواد الأعظم من كان على الحق، حتى وإن كنت وحدك، حتى وإن كنت وحدك. فليست العبرة بكثرة عدد أبدا، فوالله يا إخوة ما ذكرت الكثرة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا وذمت. اسمع إلى القرآن وتدبر. قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم فاسقون، قليلا ما يشكرون. دائما الكثرة كده، إنما مع القلة وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في حديث النبي: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فليست العبرة في كثرة، إنما العبرة في اتباع الحق. فمن اتبع الحق كان الجماعة وإن كان وحده. ولذا عليك أن تلزم الكتاب والسنة بفهم الصحابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لزم الكتاب والسنة كان الجماعة ولو كان وحده. فهذا هو المنهج: كتاب الله، سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، بفهم من خير جيل الصحابة رضي الله عنهم. العلامة العثيمين من هذا الصدق المبارك الذي رسخ لهذا الفهم المضبوط بالمنهج كتاب وسنة لفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكان آية في زمانه رحمه الله ورضي الله عنه. هذا العالم الجليل يكفيه من قبل أن المتلقي في باب الفتية إن سمع أن الشيخ أفتى بكذا، وسمع اسم الشيخ مزين على فتوى من الفتاوى، يطمئن. يكفيك أن تقول: قال العثيمين. هذا الاسم يبعث على النفس الاطمئنان للمنهج، كابن باز، كالألباني، فهؤلاء من المجددين لهذه الأمة لأمر دينه. فالشيخ رحمه الله تعالى كان علما، كان آية في العلم والفقه والتدريس والدعوة فرحم الله العلامة العثيمين. فنحن في هذه الدورة نعيش أمام متن مبارك سطرته يد هذا العالم، بفهم هذا العالم المتقن رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. هذه نبذة مختصرة عن الشيخ رحمه الله تعالى، ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى المصادر ليتعرف على ترجمة ابن الشيخ. فمعظم الحاضرين بعضهم من بلاد الخليج وإلى بلاد الحجاز، وعلى علم بترجمة الشيخ، أين نشأ، كيف نشأ، كيف درس المصنفات، وكل هذا موفور على الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله تعالى. قبل أن نشرع في هذا المتن المبارك أود أن أذكر بأمر مهم في باب دراسة الاعتقاد. هناك فارق بين العقيدة وبين ضوابط العقيدة، هناك فارق بين العقيدة وبين ضوابط تدريس العقيدة. لفت إلى هذه المسألة رحمه الله الشيخ عمر ابن سليمان الأشقر، وهذا من دقة فهمه، فقال في معنى كلامه أن العقيدة باختصار شديد إيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه العقيدة. القرآن الكريم بيّنها خير بيان، والسنة المطهرة بيّنتها خير بيان. إنما ضوابط العقيدة تختلف عن العقيدة. الضوابط هي جملة من القواعد والأصول التي تحفظ متلقي العقيدة من الانحراف ومن الوقوع في الباطل أو الضلال. بمعنى يبدأ نضع قواعد مجملة توضح لنا الأفكار الباطلة المضللة، كفكر الجهمية، كفكر الاعتزال، كفكر الأشاعرة، كالروافض، كالخوارج. فنضع أصولا مجملة تحفظ المتلقي من الوقوع في الضلال، يبقى تسمع ضوابط بإجمال. ثم هناك قواعد تفصيلية، التفصيلية لا تكون لكل أحد، فلا تدرس في المساجد مثلا. لماذا؟ لأن المساجد يغلب على الحضور العامية والبساطة، ويقل فينا طلبة العلم الأكاديميين. إذن التفصيلات من الخطأ الجسيم أن تدرس على عامة الناس، إنما مجالها في الجامعات، في المواطن الأكاديمية لطلاب العلم المتخصصين، لأن من خلالها يقومون بالذب والدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة أمام أهل الباطل وأمام أهل الأفكار المنحرفة. إنما عامة الناس ونحن منهم يكفينا الإجمال، يكفينا الإجمال. فمثلا في قضية الأسماء والصفات يكفي عامة الناس ونحن منهم أن يأخذ
القواعد المجملة للأسماء والصفات، إنما التفصيلات بذكر الفرق وأقوال الفرق وعلم الكلام والرد على الشبهات هذا يضر الناس ولا ينفعهم ويشتتهم ولا يحصلوا خيرا منه، بخلاف الدراسة الأكاديمية للطالب الأكاديمي اللي هيبدأ يضب عن الدين أمام أهل الانحراف. ولذلك هذا التفصيل يدخل في باب فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الكل. ولذا من الخطأ في مقام تدريس الاعتقاد أنك تجد مثلا بعض طلاب العلم يبدأ يدقق قوي في قضية الفرق. أنا أذكر أن أحدهم ظل على مدار 3 سنين يدرس الفرق فقط في ناس عوام بسطاء، فهذا ينشئ ماذا؟ ينشئ انحرافا عن المنهج. لماذا؟ بدأ ينشئ من يسمعه على الخلاف والقيل والقال والأخذ والرد والردود، فأفسد عليهم تحصيل المعتقد الصحيح. قد يصلح هذا كما قلت لنوعية خاصة ممن يقومون بواجب الدفاع عن الدين، إنما عامة الناس يحتاجون إلى إجمال العقيدة. ولذا هتجد الشيخ رحمه الله صار على هذا الضرب في هذا المتن المبارك، وضع لنا مجمل لاعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب ومن صحيح السنة. إنما التفصيلات لها مكان ولها مجال ولها أشخاص. أيضا من الخلل في تدريس العقيدة كما ذكرت لكم أيضا أن هناك من يدرسون علم الكلام على أنه عقيدة. علم الكلام يدرس كثير من الجامعات في بلاد المسلمين، خاصة مما تعنى بالأمور الشرعية، على أنه عقيدة، فبالتالي يكون في خلل. أمر ثاني ننبه عليه، هل أنا إذا حصلت مجمل الاعتقاد تثمر عندي أو عندي العمل؟ هذه قضية أخرى. لذا قد أحصل مجمل العقيدة لكن لا تؤثر في قلبي، يبقى أنا محتاج لأمر مهم أوي، إن أنا أحسن التعامل مع القرآن حتى تثمر العقيدة في الخير. فمثلا من العقيدة أن الله عز وجل من أسمائه العليم، عليم نعم، علمه محيط شامل، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني ايه؟ ببساطة جيدة جدا، علم ما كان اي علم الماضي كله فهو خالقه. وذلك انت عندما تقرأ على مائدة القرآن تقرأ قصص الأنبياء السابقين وقصص الصالحين ممن سبق، من الذي أعلمك بهذا القصص وأنت لم تكن معاصرا؟ إنه الله العليم. فيقص على سمعك في القرآن قصة خلق آدم وقصة سجود الملائكة وقصة تمرد إبليس عن السجود، يقص على سمعك قصة ابني آدم وكيف قتل الأخ أخاه، يقص على سمعك كيف نشأت عبادة الأصنام في زمن نبي الله نوح من باب الغلو في الصالحين، وسمى لك أسماءهم ود سواد يبوث يعوب نسل، بين لك قصة نوح مع قومه ومعاناة نوح مع قومه، بين لك نجاة نوح ومن معه أهل الإيمان وهلاك قوم نوح الذين رفضوا منهجه وصدوا عن سبيل الله، هذا علم الماضي. ولذا تجد أن الله تعالى يقول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في هذا المقام عندما قص عليه قصة مريم عليه السلام، قصة عيسى عليه السلام، وما كنت لديهم، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى ده من علم إيش؟ الماضي، علم ما كان وما هو كان، أي الحاضر الله يعلمه فهو خالقه. وفي هذا المقام عندما تقرأ القرآن بتدبر تجد أمرا عجيبا، لأن البعض قد يقول لك علم الحاضر ممكن نعلمه بالعلم الحديث. كيف؟ يقول لك مثلا الآن أنا عندي غرفة في الطابق العلوي إدارة المسجد، في مكتب، وفي ممكن عادي جدا نضع كاميرا داخل هذه الغرفة، صوت وصورة، وعندي جهاز كمبيوتر بشاشة، أفتح الكاميرا رقم واحد أعرف مين اللي جوه، أعرف بيقول إيه، أعرف بيعمل إيه. بلاش ده التليفون بتاعنا ده، حالة كله معلوم لديهم، بتاكل إيه، بتشرب إيه، بتقول إيه، بترسل إيه، جهاز تدخل على أي موقع، شكرا. جوجل عنده الحرية، الشيخ جوجل، إن يطلع الهاتف بتاعك يشوف الصور، يشوف البيانات، يشوف المعلومات، يقرأ الرسائل ويسمع الرسائل في الجهاز ده، علم حديث. نقول لك نعم حسنا، لكن هل يستطيع العلم الحديث أن يخبرني بمكنون صدري وخاطرة ضميري؟ وخاطرة ضميري ينفع؟ هل في العلم الحديث الآن جهاز معين أو تقنية معينة تخبر الشيخ سيد الآن فيما يفكر؟ ما الذي يجول في صدره؟ في موجود؟ سيكون؟ أبدا أبدا. هذه ليست إلا لله، خلاجات الضمير، حركات الفكر لا تكون إلا لله رب العالمين. القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أهل النفاق في زمن النبوة كانوا يجلسون حول النبي عليه الصلاة والسلام، يصلون خلفه، يجاهدون معه، يحضرون مجالس العلم، يقابلون النبي بحفاوة وبتحية عجيبة، وبينما هم كذلك ينزل القرآن الكريم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم؟ ده حديث إيه؟ حديث نفس. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. لما تقرأ انت الآيات دي لابد أن تخشى ربك وتخاف خالقك، هي دي العقيدة. يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر سبحانه جل جلاله. لو درست ده من القرآن وفهمت ده من القرآن، مش هتقول لمن يتكلم معك كما يقول عوام الناس اسكت، الحيطان لها أذان. هتقول له اسكت، الملائكة لهم أقلام، مش الحيطان، مش المخلوقين، لأنني أخشى الخالق جل جلاله، واللي بيخشى الخالق ينضبط. ده معنى تدريس عقيدة، إني آخذ العقيدة من القرآن، من صفة الله العليم. العليم يعلم خاطرة نفسي، يعلم ما يوسوس به نفسي، فأبدأ أنضبط. كيف ألقى الله وقلبي مملوء بالأحقاد والكراهية؟ يا الله، كنت قرأت أنه في مدرسة من مدارس الغرب، لا أدري اليابان أو ما شابه ذلك، معلمة أرادت أن تختبر التلاميذ الصغار، فقالت لهم كل طالب هيجيب حبة بطاطا يضعها في كيس ويحمل الكيس ده في عنقه، وكلما أبغض إنسانا يحط مكانه حبة بطاطا. فبدأت التجربة. الآن أنا مثلا ببغض محمد الجزائري اللي قدامي ده، أروح حاطط إيه؟ حبة بطاطا. ضغط حسام، أروح حاطط حبة كمان. ضغط حسام التاني، أحط حبة كمان، على حسب العدد بقى. واحد مثلا قلبه فيه نقاء، ما بيبغضش غير الشيخ شكري بس، فيحط حباية واحدة. واحد تاني بيبغض كل اللي قاعدين دول، هيحط قد إيه ده؟ نوعية صوتك، هيحط شوية. المهم يقول لك الأطفال بدأوا يعدوا اللي بيبغضوهم قد إيه، كم واحد، ويقعدوا يحطوا بعددهم حبات البطاطا. وكانت تجربة لمدة أسبوع، وبشرط هتبدأ تحمل تلك الحبات في كل مكان في عنقك. طبعا بعض الحبات بقت منتنة، أسبوع بقى انتنت ليها ريحة ثقل عفن، ومر الأسبوع وجابتهم المعلمة. استفدتم ايه؟ قال يا البطاطا كان ريحتها منتنة ثقيلة، تعبت لي أحد وتعبتني، بقيت مش عارف أتحرك وبقيت عاجز. فقالت لهم هكذا ما تحمله صدورنا تجاه غيرنا، بمثابة حبات البطاطا العفنة النتنة. أنتم لم تتحملوها ظاهرا، فكيف بكم تتحملونها باطنا؟ القلب عجيب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ القلب قال عنه الله جل جلاله يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الأحقاد، من الضغائن، سليم من الكفر، من الشرك، من النفاق، من المداهنات، قلب خالص لله رب العالمين. فأنت عندما تعلم أن من أسماء ربك العليم، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ تخشى، تخاف، تنضبط، تصلح من نفسك. ففي مقام علم الحاضر وصل إلى أدق تفاصيل النفس البشرية. وذلك لما سئل أحد الزهاد من الولي؟ من الولي؟ هل هو الذي يطير في الهواء؟ قال لا. هل هو الذي يسير على الماء؟ قال لا. قالوا له فمن الولي؟ قال الذي يقف عند الحلال والحرام. الذي يقف عند الحلال والحرام، لأنه لم يقف عند الحلال والحرام إلا من آمن بالله رب العالمين الذي يعلم أنه العليم، فتنضبط السلوكيات، ينضبط الفهم. فالله يعلم الحاضر، يعلم خاطرة نفسك وحركة ضميرك، فانتبه. وما سوف يكون المستقبل كله يعلمه الله. تجد على مائدة القرآن حديث عن آخر الزمان، عن علامات الساعة وأشراطها، تجد على مائدة السنة كذلك أخبار الفتن في آخر الزمان وهكذا، تجد على مائدة القرآن حديث عن القيامة وأهوال القيامة، حديث عن الجنة والنار، عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. فهذا يدفعك إلى العمل للآخرة. يبقى عشان تأخذ العقيدة صح تأخذها منين؟ من القرآن ومن السنة. مشكلتنا أننا مرتبطنا بارتباط لائق بكتاب الله، هي دي القضية. في فجوة بيننا وبين القرآن. أضرب لك مثالا، أنا ممكن أجلس على الفيسبوك ساعة واثنين وثلاثة وأنا مبسوط، صحيح؟ حتى عند النوم ماسك الفيسبوك وبقلب في الأخبار وأنا مبسوط. طيب حالك إيه مع القرآن؟ هل ممكن تمسك المصحف ثلاث ساعات وانت مبسوط كده؟ هل ممكن يكون القرآن كده مثل الهاتف بتاعك لا تتركه من يدك؟ وانت خارج اي مشوار لو نسيت الهاتف في البيت بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ترجع بسرعة له الهاتف. طب المصحف بتاعك ايه اخباره؟ ايه اخبار المصحف؟ معاك في كل مكان؟ احد السلف يقول كنت اعجب لحال اصحاب رسول الله ومن جاء من بعدهم في عبادتهم وقراءتهم واهتمامهم بالعلم. لما تقرا تفضح نفسك، اقرأ في باب قيامهم لليل، اقرأ في باب تحصيلهم للعلم، اقرأ في باب الرحلة من أجل الطلب، اقرأ في أي باب وانظر حال السنة كيف كان. يقول ولكن زال عجبي، هو من المعاصرين عفوا، زال عجبي عندما رأيت الناس وشدة ارتباطهم بالواتساب والفايبر والفيسبوك، فعلمت أن من أحب شيئا ارتبط به. الصحابة أحبوا القرآن فارتبطوا بالقرآن. لما تقرأ أن عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة بنائه قام الليل كله، ليلة البناء، ليلة الزواج، ليلة الزواج قام الليل، لدرجة أن زوجه شكت لعمرو بن العاص، سيدنا عمرو شكى للنبي ولده، فالنبي قال له يا ابن عمرو إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. وضبطه النبي. لكن انظر لتعلق ابن عمرو، لما أحب تعلق لدرجة أنه ما راعى حق الغير من المخلوقين، لأنه أحب القرآن، أحب القيام. وتجد عجائب في هذا الباب للسلف، فهم أحبوا القرآن تعلقوا به، أحبوا السنة تعلقوا بها، أحبوا العلم تعلقوا به. لما تقرأ عن الإمام النووي في اليوم يحضر 12 محاضرة في فنون العلم، في العقيدة، في الأصول، في الفقه، في التفسير، في علوم القرآن، في أصول الفقه وتوابعه، في اللغة، في الشعر، في النثر، في الأدب، في الأحساب والأنساب. النهار كله دراسة، ليله موصول بنهاره في نسخ العلم. إيه الناس دي؟ لما تقرأ بعض الأئمة ما كانش عنده وقت إنه يأكل الطعام بيده لانشغاله بالعلم، فكان له أخت تبدأ تطعمه وهو يحصل العلم، تطعمه وبذلك وبذلك الحديث. لما تقرأ عن سيارين ينام على فراش الموت ويصحح حديثا ويتابع سندا، أمر عجيب. نعم، من أحب شيئا انشغل به. فأنا أود أن أقول لنفسي قبلك، أنت بتحب إيه؟ بس. طب أنا أسهل عليك شوية، إيه رأيك؟ تفعل فعل المقصر المتكلم هذا، المصحف أنا واضعه كده جنب السرير بتاعي على الكومودين اللي جنب السرير. ليه؟ لما أدخل الفراش أنظره فافتحه وأقرأ صفحة، صفحة واحدة قبل ما أنام، لن تأخذ منك دقيقة، دقيقة صفحة من المصحف. الحرف بعشر حسنات. بعض العلماء يقول أن الحرف ليس معناه الحرف الماء ولكن الكلمة، على فرض أنها الكلمة، الكلمة بعشر حسنات في صفحة. لو عندك 100 كلمة في الصفحة اضرب في 10، يبقى بكم حسنة؟ 1000 حسنة، صح؟ مش الحسنة بعشرة؟ فيها 100 كلمة، صح؟ 100 في 10 1000 حسنة في دقيقة. طيب، انظر إلى النبي وهو ييسر على الأمة، يقول سورة الإخلاص تعدل طرق القرآن. يبقى لا يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات ياخد ثواب إيه؟ قراءة القرآن كاملة. ولكن لابد من فهم هذا الباب، هناك فارق بين الجزاء والإجزاء. يعني إيه؟ الجزاء يعني الثواب المترتب على العمل، والإجزاء إن هذا العمل يغني عن غيره. فعندما يقول النبي سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هل هذا من باب الجزاء أم من باب الإجزاء؟ نقول من باب الجزاء وليس الإجزاء، يعني ثواب قراءتها 3 مرات يعدل جزاء وثوابا قراءة القرآن كاملة، لكن لا يغني عن قراءة القرآن. كيف؟ مثلا أقول لك، هل يصح مثلا أن الشيخ شكري يقرأ هذا النص ويقول إذن سأقرأ في صلاة المغرب مثلا والعشاء سورة الإخلاص 3 مرات، يبقى قرأت القرآن إيه؟ كله، فمش لازم أقرأ الفاتحة. شو الفاتحة من القرآن؟ أليس كذلك؟ طب أنا قرأت الإخلاص 3 مرات، خدت ثواب إيه؟ قرأت القرآن كاملة، لكن هل تصح الصلاة من فاتحة؟ وأنا قرأت الإخلاص 3 مرات؟ نقول لك ناين، ده جزاء مش إجزاء، يعني لا تغنيك عن قراءته. واضح؟ يبقى تعديل في الثواب في الجزاء، مش الإجزاء لا تغنيك. طب لماذا ثلث القرآن؟ قال العلماء لأن محاور القرآن ثلاثة: عقيدة، أمر ونهي اللي هو أحكام، قصص. سورة الإخلاص تتكلم عن إيه؟ عن العقيدة، فده الثلث. يبقى لما قرأتها مرة خدت ثواب قراءة إيش؟ ثلث القرآن. لو قرأتها مرتين يبقى خدت ثواب ثلثين القرآن، لو قرأتها ثلاثة خدت ثواب قراءة القرآن. طب هل يعجز أحدكم في كل ليلة أن يقرأ القرآن كاملا؟ النبي أكد للصحابة، قالوا كيف؟ قال يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات. يعني بيسر على الأمة في قراءة القرآن، وأنا بيسر عليكم اتباعا للسنة. خلي مصحفك بجوار فراشك، ما تخلوش في المكتبة يقعد سنة كاملة ما يتفتحش إلا قبل رمضان. نفتكر المصحف عشان رمضان على الأبواب ونشيل المصحف معاه. لا، خليه جنبك على الفراش. تيجي تنام تعمل ايه؟ تقرا ايه؟ صح. طب يا عم الشيخ، احيانا ما تكونش متوضي، اقرا بدروب. لا يا عم الشيخ، بعد كده كتير بقى، كثير جدا. الوضوء للقراءة الراجح من أقوال العلماء أنه مستحب وليس واجبا. يا عم الشيخ ازاي ده بنص القرآن لا يمسه إلا المطهرون؟ ما هي دي مشكلتك، إنها ما بتسألش أهل العلم. المطهرون هنا يا ولد الملائكة، والذي لا يمسه الا المطهرون للروح المحفوظ. يا ولد اقرا الايات ما قبلها، وانه لقران ها قول عظيم ولا كريم في كتاب، كتاب ايه؟ مكنون لا يمسه الا المطهرون. ايه هو الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. يبقى يجوز لك أن تقرأ القرآن بغير وضوء؟ نعم، خاصة إن وجدت أن إبليس يثبطه. هتيجي تنام يقول لك قوم اتوضى واقرأ، لسه هقوم، الدنيا برد، ده أنا ما صدقت جيت على الفراش. يقول لك مش مشكلة، امسك المصحف واقرأ الصفحة. تثاب؟ أو والله تثاب. طيب، طب أنا هيسر عليك آية: كلنا إلا من رحم ربي وعصم محروم من لذة قيام الليل. أنا أقول أهو وده غالب فينا كلنا، إلا من رحم ربي وعصم. طب أنا هيسر لك الأمر شوية. أنتوا عندكم هنا صلينا معكم الفجر أمس الساعة 7 صح؟ طيب، ايه رايك تقوم الساعه 6 من النوم؟ صح؟ لا مش صح. هقوم الساعه 6. انت اسمك ايه؟ يونس. تقوم الساعه كام يا يونس؟
6:30.
لا، هتقوم الساعه 6 بعد كده، خلاص ان شاء الله. قمت الساعه 6، هتوضى وهصلي 8 ركعات قيام ليل في نص ساعه بس. او الله اسأل مجرد في نص ساعة واقرأ من المصحف. ايه رأيك؟ في كل ركعة اقرأ صفحة من المصحف، 8 ركعات، هياخدوا بالضبط حوالي 24 دقيقة. كم ركعة؟ 8 ركعات. في كل ركعة بقرأ ايه؟ وجه. اللي مش حافظ يقرأ من المصحف، يجوز في النافلة القراءة من المصحف في نص ساعة. يبقى كل يوم هتقيم الليل وهتختم القرآن في قيام الليل كل شهرين ونص مرة. كل شهرين ونص مرة، وجدد العلاقة بالقرآن وانظر إلى الأثر في صحتك، في نور وجهك، في سلامة معتقدك، في بركة في زوجك، وصلاح في ولدك، وكان أبوهما صالحا. يبقى أنا عايزك تعيد العلاقة بالقرآن. هو ده مفهوم العقيدة يا إخوة. العقيدة مش نصوص، العقيدة منهج حياة، العقيدة حركة حياة. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج رب الصحابة. 13 سنة في مكة تربية على العقيدة، و10 سنين في المدينة تربية على العقيدة مع الأحكام. لذلك لما تربوا على هذا المعتقد بهذا الفهم، لما أمروا بترك الأوطان والأموال والأولاد جادوا بكل غال ونفيس من أجل الإسلام، إنهم خدوا العقيدة صح مش نصوص. كم من حامل للنص ولا يعمل به، ودي المشكلة الخطيرة جدا. إذا نريد في تدريس العقيدة أن نستقي العقيدة منين؟ من القرآن ومن السنة. دي مقدمة بين يدي الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ونشرع الآن في قراءة ما قاله الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: عقيدتنا، أي مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نقف هنا. عقيدتنا، العقيدة من العقد، والعقد هو الرباط الوثيق. عقد أي رابط وأحكم. فالعقيدة هي المعرفة الجازمة التي تمكنت من القلوب وربطت برباط وثيق. فهي عقيدة في الله، في أسمائه وصفاته وأفعاله. هذه العقيدة المحكمة مضمونها أمران: الأول أن الله تعالى خلقنا لغاية وهي العبادة. الأمر الثاني أن العبادة لا تكون إلا بما شرع، وده مفهوم العقيدة والتوحيد. خلقنا للعبادة، هذه أمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نعبد؟ يبقى لا يعبد إلا بما شرع، وده الأمر الثاني، وده مضمون قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة الإخلاص بيان للغاية والوسيلة. الغاية في قولك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هذه العبادة، هذه الإخلاص لله عز وجل. يبقى دي الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. طيب كيف أحقق الغاية؟ محمد رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اتباع، اتباع السنة. فأنا لا أحقق العبودية حق التحقيق إلا إذا اتبعت من؟ النبي الأمين محمدا. ولذا هناك سر في ترتيب أركان الإسلام وكذلك في ترتيب أركان الإيمان. أوضح هذه المسألة ونختم اللقاء الأول بإذن الله تعالى. أركان الإسلام لها سر في الترتيب. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأركان الخمس. هناك سر في هذا الترتيب. قال العلماء: الركن الأول وهو قولك، وهو قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، بيّن لنا الغاية والوسيلة إليها، وقد ذكرناه الآن. فالغاية من الخلق لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، دي الغاية، دي المقصد. خلقنا للعبادة، والعبادة لا كما يفهمها البعض فهما ضيقا، العبادة منهج حياة كامل، العبادة منهج حياة، في الأوامر والنواهي، في كسبك، في سعيك، في حركاتك، في سكونك، في قولك، في فعلك، في معاملاتك أنت مع زوجك، ملاعبتك لزوجك، لولدك، حركة حياتك، حتى له المباح من العبادة. روحوا عن القلوب، ولكن بلهو المباح مطلوب بشرع، فهي حركة حياة كاملة، ليست مفهوما ضيقا، لا، دي منهج حياة كامل. أنت وأنت تسعى على رزقك أنت عابد لله، فاتق الله ولا تأكل الحرام، وقت عملك، معاملتك للجار، للأرحام، معاملتك حتى للأعداء عبادة وفق منهج الله رب العالمين، يبقى حركة حياة كاملة، يبقى دي الغاية. نعم، الوسيلة إليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي غير مقبول. وهو القائل: من عمل عملا ليس عليه هدى فهو رد. يبقى الركن الأول في بيان الغاية من خلقنا والوسيلة التي تحقق هذه الغاية، وده معنى الإخلاص والمتابعة، شرط قبول العمل إخلاص لله ومتابعة لهدي النبي محمد. طب الآن عرفنا الغاية والوسيلة في الركن الأول، نقول لك انتبه أن الحقوق متنوعة وهي مراتب، فهناك حق لله، هناك حق للخلق، هناك حق للنفس، أليس كذلك؟ بلى. وحق الله أعلى الحقوق مرتبة، تليه حقوق العباد، يليه حق النفس. لذلك جاء الركن الثاني بعد بيان الغاية والوسيلة: إقام الصلاة، لأن الصلاة حق لمن؟ لله، فتبدأ بأعلى الحقوق مرتبة، فتقوم بالفريضة لله رب العالمين. فإن حققت حق الله عز وجل، نقول لك لابد أن تنتقل إلى حق المخلوقين وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة حق المين؟ للمخلوقين، حق الفقير والمسكين وحق أصحاب الحاجات في مالك. ولذلك الزكاة ليست منا منك أو تفضل أبدا، ده حق الله تخرجه للعباد، فلا بد أن يصل لأصحاب الحقوق، ولا بد أن تشكرهم أن أخذوا حقهم منك. مش بتتفضل، انتبه، الله يرضى عليك، انتبه. ولذلك أمر النبي أن يدعو لمن جاء بزكاة ماله. يا الله، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني وصلي عليهم، ادعو لهم، ادعو لهم، فعندما جاء ابن أبي أوفى بحكي مالك قال النبي اللهم صل على ابن أبي أوفى وعلى أبي أوفى وعلى آل ابن أبي أوفى. هتصلوا عليه؟ يبقى حضرتك وانت بتطلع زكاتك لو جالك الفقير تقول له جزاك الله عني خيرا. ايه؟ اه والله جزاك الله عني خيرا، جئت اخذت الحق الذي لك عندي بدلا ان احاسب عليه ولن اطيل، خذ حقك جزاك الله خيرا. ويعدد ان يصله بغير طلب وفي الخفاء، لا منة ولا تفضل، وإن كان صدقة الفريضة الأصل فيها الإعلان، والنافلة الأصل فيها الإصرار. إن تبدوا الصدقات فالعلم هي هذا في الفريضة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا في النافلة، لأن الفريضة فيها تشجيع للناس على أداء الفرض، وفيها حمل الناس على عدم إساءة الظن بك إنك بتمنع زكاة مالك. يبقى لك أن تعلنها بضابط الشرع، وإن أخفيت حتى في هذا الباب أفضل. لذا جاءت الزكاة بعد الصلاة، ليه؟ لأنها حق العباد عليك، لازم تخرجه. طيب بقي لي حق النفس، فتيجي فريضة الصيام. ليه؟ لأن الصوم تزكية للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتل فليقل إني امرؤ صائم. تربية، تهذيب للنفس، فده حق النفس، فالصيام تربية. ولذلك في مقام عدم القدرة على الزواج أحالك النبي إلى الصيام. يا معشر الشباب اسمعوا بقى معايا، فين اللي مش متزوج؟ الله يزوجك ويجوزك الاثنين، عارف الفرق بينهما؟ يزوجك اي زوجة، ويجوزك يعني الصراط يوم القيامة الى الجنة، اللهم امين. فاقول لك، قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه إيش؟ بالصوم. ليه يا رسول الله؟ فإنه له وجاء، لأنه بيسكن الغريزة، بيزكي النفس، بيهدأ الطباع، لأنه في حق للنفس. نعم انت جرى، بس انت خلاص قربت يعني العملية، الحمد لله تأتي بالسلامة ان شاء الله، بس اولم ولو بشاء هناك او هنا ان شاء الله. الان ادينا حق النفس، انتبه معي. ثم يأتي في اخر الاركان الفرض الذي يجمع جميع الحقوق السابقة، ففيه حق لله وفيه حق للمخلوقين وفيه حق للنفس، لذا كان آخرا ولم يفرض إلا مرة العمر للمستطيع. حق الله فين؟ وأتموا الحج والعمرة لله، ده فريضة، يبقى ده حق الله. طيب حق المخلوقين فين؟ في الهدى، في الحج للمتمتع والقارن ليذبح هديا، ذبيحة بتروح لمين؟ للفقراء، لأصحاب الحاجات، هذه حق المخلوق. طب في حق الناس يا فضيلة الشيخ؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تربية، تربى وانت في الحج، الحافلة تأخرت، واحد يجي يغضب يقول يا فلان احنا في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يا فلان اسمع يا فلان. فتربية ايه؟ النفس. طب اركان الايمان اللي بين ايدينا الان، في سر في الترتيب. نعم، أول ركن أن تؤمن بالله، احنا قلنا الغاية من الخلق تحقيق العبودية، تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، فده أول ركن. هذا الإله العظيم، انتبه معي، أرسل ملائكة. يبقى الركن الثاني ايه؟ الملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. طيب أرسلهم بماذا؟ بكتب، الزبور، التوراة، الإنجيل، القرآن، الصحف، معهم رسائل، شرائع. هيجي الركن الثالث، ها؟ وكتبه. الكتب دي أنزلها على من؟ على الرسل. يجي الركن الرابع ايه؟ ورسله. وظيفة الرسل ايه؟ تذكيرنا بالمعاد، باليوم الآخر، وما فيه من أهوال جسام وعظام حتى نحقق العبودية. ما دي وظيفة الأنبياء، التذكير باليوم الآخر. فجاء الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يكشف لك فيه السر الذي حير عقولا وسيحير، إنه سر القضاء والقدر. فيجي الركن الأخير، الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه في يوم القيامة يكشف لك السر، يوم تبلى السرائر. وذلك لما سئل علي رضي الله عنه وضعنا القدر، قال طريق مظلم فلا تسلك. كرر السائل، قال بحر هائج فلا تلج. كرر السائل، قال سر الله فلا تفتش. معنى ايه يا شيخ؟ ما نتكلمش، لا تتكلم بس العلم. فلا تتكلم في القدر بغير قال الله قال رسوله، والا يكون الضلال. فتتكلم بعلم او توصل. احنا لسه هنفصل في القضاء والقدر بمراتبه باركانه عشان تتضح الامور. اذا هذه الحكمه من ترتيب الاركان سواء في الاسلام او في الايمان، كما قال العلماء، فعقيدتنا اي مجمل اعتقادنا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. بهذا القدر اكتفي بهذا اللقاء، ان قدر البقاء وكان اللقاء عقب صلاه المغرب نواصل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.